الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين.
آمين.
اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بهذه المجالس المباركة، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم واجعل ما تعلمناه خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب المساقاة، إلى أن قال: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انزل علينا رحمة من عندك، وأنت أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. يروى من الري، من الري، يعني يصل إلى الكفاية. وهذا حكم لا خلاف فيه بين أهل العلم الذين يقولون بجواز تملك الماء. قال ابن بطال رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن صاحب الماء أحق بمائه حتى يروى، سواء كان هذا الماء في بئر أو في غيرها. وذكر الدليل، قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء. هذا التعليق هو الحديث الذي ذكره أولا: لا يمنع فضل الماء، وهو نفي يتضمن النهي، كأنه قال: لا تمنع فضل الماء. هذا على ضبط الرفع، أو لا يمنع بالجزم فضل الماء على النهي. وذكر الحديث الأول وهو متفق عليه، رواه مسلم في المساقاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، ذكر هذا بلقبه وذاك بكنيته، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء، الفضل الزيادة عن الحاجة، ليمنع به الكلأ. ليمنع، اللام هنا لام العاقبة وليست لام التعليل، كهي في قوله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي عاقبة أمرهم هو ذلك، لا أنه سبب من أسباب العداوة والحزن عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا: ليمنع به الكلأ، لأنه إذا منع الماء ما استطاعت الماشية أن ترعى، فكأنه بمنعه للماء منع الرعي، منع الكلأ. الكلأ مهموز ومقصور، وهو النبات الرطب واليابس، هذا الكلأ. وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس منه، والخلا مقصور مختص بالرطب أو الرطب أو الرطب من النبات، هذا عند أهل اللغة. معنى هذا الحديث أن يكون له بئر مملوكة، هذا وجه،
أو وفي هذه البير فضل ماء عن حاجته، وحول هذه البير كلأ يرعى فيمنع الرعاة من السقي من سقي بهائمهم، فكأنه بذلك منع الكلاء، فإنهم سيتركون الرعي ثم خوفا من العطش، خوفا على مواشيهم من العطش. وعليه فقد قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: يجب بذل فضل الماء بالفلاة بشروط، يعني يجب على صاحب الماء أن يبذله بغير عوض لكن بشروط. الأول: ألا يكون ماء آخر يستغنى به، فإن وجد الرعاة ماء آخر استغنوا به عن هذا ولم يجب عليه أن يبذله. الشرط الثاني: أن يكون البذل لحاجة الماشي لا لزرع، وهذا على مذهب الجمهور. وقال الإمام مالك: لا يجوز منعه سواء أراده لماشيته أو لزرعه. والجمهور على أن النهي جاء في هذا السياق ليمنع به الكلى، والماشية ذات أرواح فلا تعذب بترك السقي. والإمام مالك رحمه الله استدل بحديث لجابر عند مسلم فيه النهي المطلق عن بيع فضل الماء، فيعم النهي عن بيعه لأجل الزرع أو لأجل الماشية. الشرط الثالث من شروط وجوب بذل فضل الماء: ألا يكون مالكه محتاجا إليه، فإن احتاج إليه فهو أولى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يعني من زاد عنده ماء حرم عليه أن يمنع غيره من أن يسقي منه. وهذا النهي للتحريم عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم هو من باب المعروف، وشدد بعضهم وعد منع فضل الماء من الكبائر كما ذكر العيني رحمه الله في شرحه على الصحيح. ويجب عليه بذله للماشية بلا عوض، ويحرم عليه البيع، لا يجوز له أن يبيع الماء، لأنه إذا باعه كأنه باع الكلى، كأنه باع الكلاء المباح للناس كلهم.
نعم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء.
نعم، هو الذي تقدم، لكن رواه هنا من طريق أخرى. قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب أو المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. فابن شهاب حمله وهو من صغار التابعين عن كبيرين من كبار التابعين وعن فقيهين من فقهاء المدينة السبعة، ابن المسيب من فقهاء المدينة السبعة بالاتفاق، وأبو سلمة هو منهم عند بعضهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا بالنهي، لا تمنعوا، لا يمنع سقي الماشية لا سقي الزرع كما تقدم خلافا لمالك، لكن يلتحق بالماشية الرعاة، فإذا أرادوا أن يشربوا فلا يمنعهم، بل منعهم أشد حرمة، ولأنهم إذا منعوا أن يشربوهم امتنعوا من الرعي هناك. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. الماء هنا عام، والميات أنواع، فهل هذا النهي يرد على جميع أنواع المياه؟ فهناك ماء الأنهار والجداول والعيون، فهذه لا يجوز لأحد أن يمنعها. وهناك ماء بئر محفورة بالموات، محفورة في أرض الموات ليست لأحد، أيضا ليس له أن يمنع الماء، أن يمنع أهل الدلاء أن يأخذوا من هذه البئر لأنها ليست في ملكه، وإنما هو يملك الاختصاص، يملك الاختصاص معناه أنه أولى بالأخذ، فإذا انتهى فليس له أن يمنع غيره. النوع الثالث من أنواع المياه ما نبع في أرضه، في أرضه هو المملوكة، عنده أرض نبع فيها ماء من غير عمل منه، من غير حفر، هذا أيضا لا يمنعه إذا زاد عن حاجته، لعموم الحديث لا تمنع فضل، فإذا منعه فهو ظالم. النوع الرابع ماء بئر محفورة بأرضه المملوكة، بأرضه المملوكة، فهل له أن يمنع غيره أن يأخذ منها؟ الجمهور على أنه ليس له ذلك، لا يمنع غيره أن يأخذ منها إذا اكتفى، اكتفى في نفسه واكتفت ماشيته واكتفى زرعه، فأراد أحد أن يأخذ من هذا الماء من غير إفساد ولا إضرار فإنه لا يمنعه. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ليس للغريب هذا أن يدخل إلى هذه المزرعة ليأخذ ماء من هذه البئر المحفورة. والنوع الخامس الماء المحرز في الآنية، هذا له أن يمنع غيره منه إذا أحرز ماء وحازه، فله فإنه يملكه، يملك هذا الماء وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة، وبيعه له ليس بيعا للماء، ينبغي ألا يقصد بيع الماء، لكن يبيع ما يأخذ عوضا عن كلفة الاستخراج والتخزين والنقل. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء أنه يعم كل ذلك، يعني الماء الأنهار والجداول وماء الآبار المحفورة في الموات والأراضي غير المملوكة، والماء الذي ينبع في الأرض المملوكة، والماء الذي ينبع في بئر حفرها هو وتكلف، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال بعضهم النهي هنا إنما هو النهي فيما لا يحرز، أما إذا أحرز فله أن يمنع غيره، فلا يجب بذل المحرز إلا لمضطر، إنسان وصل إلى حال المخمصة، وهذا مذهب الجمهور. وقال المالكية: الحكم مختص بما كان في الموات، أما المحفورة في الملك فلا يجب عليه بذل فضلها، وظاهر الحديث العموم. قال: لتمنع به فضل الكلى، يعني النبات، وهذا النبات نوعان: ما نبت في الموات فيحرم منع ما زاد على حاجته، يعني هل الإنسان يحتجر أرضا يقول لن يرعى فيها إلا أنا؟ إذا كان هذا الكلى نبت في أرض الموات فإن سبق إليه فهو أحق به، ما زاد على حاجته يحرم عليه أن يمنع غيره منه. النوع الثاني ما نبت في أرضه المملوكة، كلى ورعي نبت في أرضه هو، أرض أحياها أو أرض ورثها، فاختلف أهل العلم في هذه، عند الشافعية قالوا يجوز له أن يمنع لأن الأرض له، وفيه خلاف عند المالكية رحمه الله، صحح ابن العربي الجواز أنه له أن يمنع. نعم.
باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. قال: حدثنا محمود قال: أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، وفي الركاز الخمس.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، تقدم في الزكاة في باب عند قوله باب في الركاز الخمس، وترجم له هنا بقوله باب من حفر بئرا. البئر مؤنثة جمعها آبار، وتجمع في الكثرة بئار، وفي القلة أبؤر. من حفر بئرا في ملكه أو في موات للتملك أرض بيضاء حفر فيها بئرا أراد أن يتملكها وأن يحيي الأرض، أو حفرها ليرتفق بها، فإنه لا يضمن ما سقط فيها من إنسان أو بهيمة، لأنه فعل فعلا أذن له الشارع فيه أن يحفر في ملكه أو يحفر في الأرض الموات ليستخرج الماء. أما إن حفر في ملك غيره بئرا فسقط فيها إنسان أو بهيمة فإنه يضمن، أو حفر في الطريق فسقط فيها إنسان ضمن ديته، أو سقطت فيها بهيمة ضمن قيمتها، أو سقط سيارة فكذلك. فإن كان الساقط إنسانا فديته على عاقلة الحافر، على عاقلته، لأن هذا قتل خطأ، قتل خطأ، لكن عليه هو الكفارة، كفارة القتل. لو سقط فيها جماعة فيكفر بعددهم، هذا إذا حفر حفرا لا يجوز له. أما إذا حفر حفرة يجوز له حفرها، حفر خزانا أو ما يسمى بالبيارة في محله في أرضه في المملوكة، فإنه لا يضمن. قال لم يضمن، يعني لا يضمن من سقط فيها لعدم العدوان، إلا إن غرر بالساقط، إلا إن غرر بمن سقط فيها، قال دعاه ليحفر أو لينظف البئر وهو يعلم أن البئر منهارة أو آيلة إلى السقوط والانهيار، أو دعا مجنونا أو صبيا وغرر به أن يأتي في هذا الخزان أو في هذا البئر، فإنه يضمن. قال حدثني بالإفراد محمود وهو بن غيلان المروزي، قال أخبرني عبيد الله وهو بن موسى وهو من شيوخ البخاري، نزل هنا فروى عنه بواسطة ويروي عنه بغير واسطة. وعبيد الله يحدث عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. هل تتسمى بإسرائيل أو تسمي ولدك بإسرائيل؟ يجوز تسمي الولد القادم إسرائيل على يعقوب عليه الصلاة والسلام، لكن يكره في مثل هذا الزمان، لأن هذا الاسم غلب على هذه الدولة الصهيونية الظالمة فلا يفعل. عن إسرائيل عن أبي حصين، وإسرائيل عبد الله في لغة اليهود، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، عن أبي صالح وهو ذكوان الزيات يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار، يعني هدر، يعني لا يضمن من سقط في المعدن. المعدن كمجلس، وهو منبت الجواهر من الذهب والفضة وغيرهم، إذا حفره حفر معدن ليستخرج ذهبا وكان هذا الحفر في ملكه أو في موات ولم يغرر بأحد واحتاط في وضع ما يمنع من السقوط فيه فوقع فيه شخص فمات، أو انهار على حافره فهدر، استأجر شخصا ليحفر له خزانا فسقط في الخزان ومات، أو بئرا أو معدنا، فإنه لا يضمن. المعدن جبار، لأن هذا رضي بأن يأتي يعمل في هذا الخزان، أو استأجر عاملا يعمل له عمارة فسقط فيها، سقط من الأدوار العليا ومات، فإذا كان صاحب الدار لم يغرر به فإنه لا يضمن. المعدن جبار والبئر جبار كما تقدم، والعجماء جبار. ما هي العجماء؟ ها، الدواب، وهي من البهائم، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها، فهي عجماء، سميت عجماء لأنها لا تنطق، فجنايتها غير مضمونة، جناية العجماء غير مضمونة. يعني إنسان مشى خلف حمار شخص فركله الحمار فمات، صاحب الحمار لا يضمن جناية الدابة، لأن الدابة ليست مكلفة، وصاحبها معذور لأنه لا بد له أن يخرج بدابته أو تخرج دابته لترعى، فجنايتها هدر، سواء جرحت آدميا أو وقصته أو أكلت زرعه، هذا إذا كان في النهار، إذا دخلت الأغنام في مزرعة شخص في النهار والراعي ليس معها فإنه لا يضمن، صاحب الأغنام لا يضمن، وهذا بالإجماع نقله النووي رحمه الله عن قاضي عياض. أما إن كان الراعي معها فينظر هل كان راكبا أو كان سائقا، فالأكثر أكثر أهل العلم خلافا لأهل الظاهر أنه يضمن إذا كان معها، لأنه فرط في حفظها. أما إذا أخرجها وليس هو معها كالإبل تخرج ترعى ثم عدلت إلى مزرعة شخص وأكلت منها، فإن كان في النهار فصاحب المزرعة هو المأمور بحفظ مزرعته ورعايتها، وإن كان في الليل فصاحب البهائم هو الذي يضمن، لأنه أخرجها في وقت لا تخرج فيه عادة. كذلك يضمن صاحب، قال الفقهاء يضمن صاحب البهيمة والعجماء إذا كانت ضارية معروفة بالعدوان والإفساد، لأن صاحبها مفرط في حفظها. أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن. ماذا لو خرجت في الليل، هل هو من التفريط؟ قال أبو حنيفة لا يضمن لعموم الحديث، العجماء جبار سواء خرجت في ليل أو في النهار. وقال الإمام مالك رحمه الله يضمن مطلقا، وقال الشافعي يضمن مطلقا إذا خرجت في الليل، وقال الشافعي وأحمد يضمن إن فرط في حفظها. أما إذا لم يفرط وأكلت في الليل فإنه لا ضمان. قال وفي الركاز الخمس، الركاز هو دفن الجاهلية رحمكم الله، يعرف دفن الجاهلية بعلاماتهم، من حفر أرضا فوجد فيها كنزا فهو ركاز، سواء كان من النقدين أو من غيرهما. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه أن يخرج الخمس، وله أربعة أخمس، يخرجه مرة واحدة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة التي وجدها. أما إذا كان هذا الدفن إسلاميا فلا يجب فيه شيء. كيف يعرف أنه من دفن الإسلام؟ يعني يجد عليه كتابة آية أو اسم خليفة، فهذا يأخذ حكم اللقطة ليس ركازا، يعرف به لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تملكه ملكا مراعا. لماذا؟ أيهما أكثر في الواجب، ما في الركاز أو الزكاة الأموال؟ زكاة النقدين كم يجب فيها؟ ربع العشر، ربع العشر. وفي الركاز الخمس، أيهما أكثر؟ الخمس أكثر، يخرج الخمس فيه. في الزكاة ليس العشر، ربع العشر أو العشر في المعشرات أو نصف العشر فيها إذا سقيت بمؤونة. هنا زاد ما يخرجه، لماذا؟ لأنه ما تكلف فيه وجده. أما في الأموال في النقدين فإنه يتعب في جمعها، في الزروع، في البهيمة الأنعام، فالذي يجب فيها أقل من هذا، فهنا يستخرجه مرة ويخرج الخمس مرة وهذه مسألة تقدمت في كتاب الزكاة. نعم.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. أو قال: فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قال: قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه، ومتفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان. قال: باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. وإثبات الخصومة دليل على جواز التملك، وأن البئر تملك تبع لأرضها، أو تملك وحدها إذا كانت في موات. وإذا ملك البئر اختص، كان له اختصاص، الاختصاص بالماء، بماء هذه البئر. قال: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، عن أبي حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري. أبو حمزة هذا يلقب بالسكري لحسن منطقه وكلامه، هذه من النسبة إلى ما لا يتبادر إلى الذهن، كقولهم الحذاء منسوب إلى عمل الأحذية، وهو ليس كذلك، وإنما كان يجلس عند الحذائين. والضال يعني لقب بالضال أحد المحدثين لأنه ضل الطريق، ضاع في طريق مكة، وليس من الضلال ضد الهداية. والفقير لقب بذلك لانكسار فقار ظهره، ليس من الفقر. فهذه نسب ليست على ظاهرها. هذا السكري رحمة الله تعالى عليه، ومن وفق لهذا لحسن الكلام وطيبه مع الناس فقد وفق لخير كثير. وقولوا للناس، ولو للكافرين، وقولوا للناس حسنا. يحدث أبو حمزة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن شقيق وهو ابن سلمة الأزدي الكوفي عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، يعني على محلوف يمين، يقتطع بها مال امرئ مسلم، ولو كان هذا المال منقولا، سواء كان عقارا أو منقولا، يقتطعه إن كان عقارا هذا ظاهر، وإن كان منقولا كأنه حازه وغصبه، هو عليها فاجر يعني كاذب، لقي الله يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان، يعني يعامله الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة معاملة اليهود، معاملة المغضوب عليهم والعياذ بالله، إلا من تاب ورد المظالم. وهذا الحكم مختص بمن ظلم مسلما مال امرئ مسلم، أو هذا يعني هذه العقوبة تكون أيضا لمن ظلم مال كافر ذمي أو مستأمن أو معاهد. فيحتمل أنه هنا جرى مجرى الغالب بذكره للمسلم، أو أن الوعيد في حق الكافر ليس كذلك، يعني لا يجوز ظلم الكافر، الظلم محرم على كل أحد، لكن هل يلحقه الغضب إذا ظلم كافرا كما لو ظلم مسلما؟ هذا محل البحث. قال: فأنزل الله، يعني تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يشترون، يعني يستبدلون بعهد الله الذي عاهدوا وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فحينما حدث بهذا الحديث ابن مسعود، حدث شقيقا ومن كان معه، جاء الأشعث وهو ابن قيس الكندي رضي الله عنه صحابي، فيقول فقال لهم: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت. ما يعني هنا تحتمل أنها موصولة، يعني الذي حدثكم به أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية، أو ما حدثكم على وجه الاستفهام. وأبو عبد الرحمن من هو؟ عبد الله بن مسعود، فهذا هذه كنيته كانت. ثم ذكر سبب التحديث، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فهو ادعى البئر، البئر في أرض ابن عمه. الأصل أن البئر تبع للأرض، لكن قد تكون هذه الأرض مشتركة، يعني البئر واقعة بين أرضين، أو أنها هو الذي اشترى هذه البئر وحدها، فقد تكون البئر لشخص وما حولها من الأرض من غير حريمها يكون لشخص آخر، وهذا هو الشاهد. فقال لي شهودك، شهودك يعني أقم شهودك، أو بالرفع شهودك يعني أين شهودك، وهما اثنان أو وجمع، يعني كان معك أكثر من اثنين فأتي بهم. وفيه دليل على أن البين على من؟ على المدعي، هو يدعي شيئا على خلاف الأصل. الأصل أن البئر مملوكة لصاحب الأرض، وهذا أراد أن ينقلها عن هذا الأصل، فالذي ينقل عن الأصل هو المدعي. هذا مر معنا في شرح كتاب القضاء، في أهم ما يجب على القاضي كما قال سعيد المسيب معرفة المدعي من المدعى عليه، كما قال أبو عاصم المالكي في نظمه تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع. فالمدعي من قوله مجرد عن أصل أو عرف بصدق يشهد، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. فالأشعث رضي الله عنه ينقل عن الأصل أو خالف عرف، العرف أن الأرض أن البئر لصاحب الأرض، فقال شهودك أو شهودك ائتي بهم، قلت ما لي شهود، ما عندي شهود. قال فيمينه أي فلك يمينه، أو فيمينه أي فاقبل يمينه، واليمين على المدعى عليه وتبرى ذمته. إن كان معه شاهد واحد فإنه يشهد ويحلف المدعي ويستحق المدعى فيه. قلت يا رسول الله إذن يحلف، يعني عرف فجوره وعدم خوفه من الله عز وجل، إذن يحلف أو إذن يحلف بالنصب لمجيئها بعد حرف الجواب والجزاء إذن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث طلب يمين المدعى عليه عند عدم البينة لقوله صلى الله عليه وسلم أو يمينه، وإن لم يطلب صاحب الحق فللقاضي أن يطلبها. وفيه إبطال مسألة الظفر لما يؤدي إليه من زيادة التنازع، فليس للمدعي هذا أن يذهب ويأخذ البير أو يستحوذ عليها، إذا كان عنده دعوة فليس له إلا المرافعة. قال رضي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل عند مسلم، ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا اليمين أو تأتي بشهود، ليس لك أن تغصبها أو أن تنازعه فيها. وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل ذلك وكثيره، يعني هنا الخصومة في بئر، من ظلمها لقي الله وهو عليه غضبان، لو ظلم يسيرا فكذلك. فقد روى مسلم عن أبي أمامة، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. وفيه أن صاحب اليد القول قوله وهو أقوى، فابن عمي هذا صاحب يد، والذي يطالب بالبينة هو الضعيف، واليمين ترد على القول. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحب البينة بلا يمين، يعني ترفع يد المدعى عليه إذا جاءت البينة. وفيه أن يمين الفاجر تسقط المطالبة في الدنيا، يعني هذا ابن العم هذا الذي يظهر من كلام الأشعث أنه فاجر، لكن لو حلف لو حلفت سترتفع الخصومة. وقد حلف فيما يظهر، قال ليس لك إلا يمينه، فحلف واستحوذ على البئر. نعم.
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها.
نعم.
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في الإيمان، وترجم بقوله باب إثم من منع ابن السبيل وهو المسافر من الماء، وأنه آثم إلا إن منع أحد اثنين: الحربي فلا يجب بذله له، وإن بذله له جاز، وله أن يمنع أيضا المرتد. وأما غيرهما فيحرم أن يمنعه من الماء، يعني الماء الزائد عن حاجته. وظاهر هذا الحديث الذي معنا أنه من الكبائر، لأن الوعيد شديد فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو البصري عن الأعمش الذي تقدم قال سمعت أبا صالح، تقدم أيضا قريبا وهو ذكوان، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني نظر رحمة، إلا فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، يعني لا يرحمهم سبحانه وتعالى، ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم. هؤلاء الثلاثة هل هناك غيرهم يقع عليهم هذا الوعيد أو هؤلاء الثلاثة فقط؟ هذا مفرع على مسألة مفهوم العدد، ثلاثة هل يختص هذا بهؤلاء الثلاثة؟ الجواب لا، فهذا عدد لا مفهوم له. أو ثلاثة، حينما قال ثلاثة يعني ثلاثة أذكرهم لكم الآن، وإلا فقد ذكر غيرهم صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر أيضا يقع عليهم مثل هذا الوعيد، فهذا العدد لا ينفي حصول هذه العقوبة لغيرهم. دل عليه حديثان آخر، الأول حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، زاد الكلام نفي الكلام أيضا، ولا يزكيهم. قال أبو ذر من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فذكر ثلاثة، اثنان منهما لم يذكر في هذا الحديث، والثالث الذي هو المنفق سلعته هو الذي الأخير فيها في حديث أبي هريرة هنا. لكن هنا في الحديث الذي معنا في الباب قيد الوعيد بالحلف بعد العصر، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب هذا عام في حديث أبي ذر. الحديث الثاني الذي يدل على أنه لا مفهوم للعدد حديث أبي هريرة الآخر عند مسلم مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ذكر ثلاثة من غير ما في هذا في حديث الباب. فالمقصود أن من يقع عليه هذا الوعيد أكثر من ثلاثة، لكن يذكر هؤلاء تارة وهؤلاء تارة صلوات الله وسلامه عليه، وهو من حسن التعليم، فإن المتعلم إذا ذكر له الإجمال ثم التفصيل تشوف له. قال: رجل كان له فضل ماء بالطريق، هذا هو الشاهد، بالطريق لابن السبيل، والفضل هو الزايد، فمنعه من ابن السبيل، فهذا الذي يقع عليه الوعيد ولو كان هذا من أهل الذمة. طيب، إذا منعه يستسلم أو له أن يقاتل ويأخذ الماء؟ قال بعض أهل العلم: له قتاله عليه، فإن قاتله فقتله، قتل الممنوع المانع فدمه هدر، لأنه كدفع الصائد، لكن سيلزمه أن يأتي ببينة أن سبب القتل هو منع الماء، لأنه إذا لم يشرب الماء هلك هو، فكأن هذا صال عليه. وإن مات منعه فمات هو عطشا، فهل يلزم المانع شيء؟ يعني مات طالب الماء عطشا فديته مضمون على المنع، لأنه تسبب في موته، لكن هل يدفعها هو أو تدفعها عاقلته؟ هذا من القتل الذي هو شبه عمد، يعني هل يكون على العاقلة أو على، فقيل تكون على عاقلته، لكن هو يعزر بالحبس أو بنحو ذلك. لو أن مانع الماء قتله، يعني منعه الماء والعياذ بالله وأيضا قتله، فيأثم ويقتل به قصاصا، لأنه قتل عمد. يعني هذا بعض مسائل هذا الحديث، والشاهد فيه عند قوله: رجل كان له فضل ماء بالطريق. قال ابن بطال رحمه الله: فيه دلالة على أن صاحب البير أولى من ابن السبيل عند الحاجة، فإذا أخذ حاجته لم يجد له منع ابن السبيل. ونقف عند هذا، وهذا الدرس هو آخر الدروس في هذا العام، ونلتقي إن شاء الله في إذا أحيانا الله وإياكم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفانا عليه، وأن يجعلنا من أهل السنة الداعين إليها والذابين عنها، وأن يحشرنا تحت لواء سيدنا وصاحبها صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي درس الليلة إن شاء الله في الروض، ونختم أيضا. الله يختم لنا ولكم بكل خير.